موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ما هو تعليم الكنيسة الأرثوذكسية عن سقوط آدم؟ والفرق بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنائس الإنجيلية الأخرى.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن الروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم للأبد أمين. ما هو تعليم الكنيسة الأرثوذكسية عن سقوط آدم؟ والفرق بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنائس الإنجيلية الأخرى. في حقيقة الأمر إخوة، أنا مندهش من مسألتين. مسألة الأولى أن تعبير الخطية الأصلية تعبير غير معروف في اللغة اليونانية التي كتب بها الآباء حتى عصر يوحنا الدمشقي، وظهر في الكتب اليونانية الحديثة التي تناقش اللاهوت الكاثوليكي، يعني غير موجود في الكتابات الأرثوذكسية على وجه الإطلاق. تعبير لاتيني يعود أصلا إلى القديس أغسطينوس. والمسألة الثانية إن إحنا عندنا كتاب وضع في القرن الرابع يمثل باكورة لاهوت الإسكندرية، وهو كتاب تجسد الكلمة. التعبير الوحيد اللي استخدمه القديس أثناسيوس في تجسد الكلمة هو المعصية الأولى أو الخطية الأولى. في كتابات الآباء عندنا المعصية الأولى الخطية الجدية أو خطية آدم، وما عندناش تعبير الخطية الأصلية. تعبير الخطية الأصلية مقصود فيه بشكل خاص وراثة خطية آدم ووراثة نفس الذنب، نفس الفعل يعني. وده طبعا بيضع أمامنا مسألة لاهوتية لا يمكن نحن نسيبها. الخطية هي عمل إرادي، ولذلك في شرح النص المشهور عند الرسول بولس في رومية 5:12، بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، للقديس كيرلس الكبير. وبكل أسف يعني إن تفسير رومية لكيرلس الكبير مش موجود كامل، موجود شذرات منه استخلصها دكتور بيوزي أستاذ الآباء في جامعة أكسفورد ونشرها. لكن من حسن الحظ إن شرح رومية 5 موجود. فالقديس كيرلس في شرح النص ده بالذات بيقول إحنا ما اشترجناش في خطية آدم لأن إحنا ما كناش موجودين، لكن جميع الآباء الشرقيين بيقولوا إن إحنا اشتركنا في نتائج خطية آدم اللي هي فساد اللي دخل في الطبيعة الإنسانية وأصاب الإنسان في الروح وفي الجسد. الفساد ده تعبير قوي جدا عند أثناسيوس في تجسد الكلمة، أفثورية كلمة يونانية مهمة جدا، معناها في شيء بيتحلل وبيقع بيتفك. فطبعا احنا هنا بنقول يعني ان خطية آدم، وده تشبيه جيد جدا، زي واحد بيسكر بدت فلوسه فبيطلع اولاده غلابة فقرة مش لاقين ياكلوا لان ابوهم ما تركش ليهم اي إرث أو فلوس، ما تعلموه. التعليم الأساسي في الكتاب المقدس عن وحدة الجنس البشري، الجنس البشري جنس لا يمكن تقسيمه إلى مجموعات أو إلى أفراد. التقسيمات اللي احنا بنشوفها في المجتمع جاية من السياسة أو من المذاهب أو حتى من الديانات. حتى تلاقي في نفس الديانة الواحدة مجموعة مذاهب. يعني حتى الإسلام وهو ليه قاعدة أساسية وهي الشريعة اتقسم إلى والشيعة اتقسمت إلى مدارس. لكن التقسيمات اللي احنا بنتكلم عنها مهما كان العنف الدموي أحيانا لا ينكر وجود وحدة الجنس البشري، التضامن أو التعبير الإنجليزي solidarity، تضامن الجنس البشري، في أن الحياة لنا حياة واحدة متكاملة لنا كلنا. أي شيء بيصيب فرد بيصيب المجموعة اللي حواليه. يعني إحنا مثلا يعني ما اشتركناش في المشاكل الاقتصادية اللي حصلت في عصر الرئيس السابق حسني والرئيس السابق اللي بعديه، لكن خطأ فرد أو مجموعة محيطة بهذا الفرد جابت نتائج أضرت بمصر كلها. ده مثل واقعي عارفينه كلنا. يعني انت ساكن في عمارة من العمارات كبيرة في مصر، وفي وسط العمارة دي في 2-3 من السكان مشاغبين ينكدوا على كل سكان العمارة. نتيجة الخطية الموت دخل مع الخطية، وده كلام الرسول بولس رومية 5:12. والموت هنا الحقيقة احنا بنقول كده بالبلدي انفصال الانسان عن حياة الله. كويس، شوفوا يا اخوة من المبادئ الهامة في اقتناء التمييز. التمييز، من عندك تمييز؟ كان ابونا مين المتوحد يقول لي يا ابني اوعى تقول كلام عام مش مفهوم، او كلام انت مش فاهمه، او كلام تنقله عن الناس وانت ما درستوش. فلما كرر الكلام ده كذا مرة هو ما كانش يتضايق جدا من الأسئلة على فكرة، فبقول له ليه؟ قال لي يا ابني التمييز يبدأ برفض الجهل. عقلك فيه مساحة جهل. قال لي زي الأيام اللي بتيجي علينا في الشتاء يكون فيها شبورة محدش عارف يمشي. قال لي حتى في الجبل لما كنت في بريت شهيت كنت تيجي أيام شبورة ما كنتش أقدر أطلع من المغارة أروح الدير، أقعد حد ما شمس تطلع. فقال لي عقل الإنسان مليان شبورة، مليان ضباب، ولما تعيد كلام أنت مش فاهمه تخلي الشبورة دي تقعد عندك كتير وانت مش بغبغان، تعيد كلام انت بتسمعه. فلما بنقول انسان فصل عن الله بنقصد ايه بالظبط؟ يعني بنقصد اربع حاجات يا اخو، واربع حاجات احنا كلنا عارفينهم وحاسين بيهم، وانا كل اللي بعمله بس بفكرك بيهم. فكرك إن كنت يعني مش واخد لبالك. الإنسان رجع لنفسه لذاته لكيانه، والعودة إلى النفس تعبير موجود في مثل ابن الضال، بس العودة إلى النفس ليه جانبين: جانب الصلاح والتقديس والخير هو اكتشاف الضياع اللي الإنسان كان عايش فيه، وجانب الشر والفساد، إن الإنسان يكون عنده مخزون من الفساد، فلما يرجع لنفسه يرجع للخزين اللي موجود في قلبه من جوه. فالعودة للنفس بدأت أولا باستقلالية الإنسان عن الله: أنا صورة الله ومثاله، ملياش وجود ذاتي، يعني ما عنديش وجود جاي من عندي، لأني مخلوق من العدم. وأنا في الحقيقة إخوة بستغرب يعني إن إزاي أنا مخلوق من العدم وما عنديش حياة في ذاتي يتقال عني الكلام إن ممكن أكون خالد بالطبيعة أو أكون موجود في كل مكان، مش ممكن. يظل في طبيعة الإنسان المصدر اللي اتخلق منه اللي هو العدم، مخلوق من لا شيء، من العدم. وخلق من العدم ده يعني حياة ليس لها ينبوع يغذيها بالحياة من داخلها، لما في ينبوع جاي من الله. يعني انت لو حفرت أنايا جنب نهر، ده تشبيه، فالمية بتمشي في الأناية. لو جيت حطيت حجر وقفلت على المية، تفضل المية في الأناية فترة وبعدين تجف وتبقى زيها زي أي حتة في الأرض اللي جنبيها. فالإنسان قطع طريق الحياة اللي بينه وبين الله، اللي بيعبر عنه سفر التكوين إن منع من الأكل من شجرة الحياة، يعني مبقاش فيه مصدر للحياة بيغذيه فمات. والموت هنا الحقيقة أخذ شكلين: شكل الجفاف والجهل، شكل انعدام المعرفة بالخالق، شكل البحث عن الله بالصور اللي شفناها في الوثنية، وشكل آخر أوحش وهو إن الإنسان بيدور على خلوده وحياته في ذاته، فلما بيلاقيش بيلاقي يعمل أعمال معينة تخلده، يدور على أحسن لبس، يشتري أحسن عربية، يدور على ما هو أفضل وما هو أعظم، ما هو باقي. ودي بتبين لنا إن الإنسان أصلا على صورة الله، لأن العظمة والبقاء والخلود أجزاء مهمة جدا في مكونات الصورة الإلهية. لكن دي ضربت بالفساد في تحلل. ليه؟ لأن الحياة اللي بتيجي من الله الإنسان بيقفل عليه. يعني الإنسان بيموت نفسه، مش عايز الحياة التي تأتي من الله. فاحنا اتولدنا في أسرة اللي هي آدم وحواء، وتعلمنا إن الإنسان يكون ذاتي الحياة، ذاتي كيانه. وتلاقوا إن في تعليم الرب نفسه لمسة كده في التعليم، إن أول شرط للتلمذة هو التخلي عن الذات أو جحد الذات. اللي هي الجزء الحساس اللي بيخلي الإنسان مستقل في كيانه وبعيد عن الله، العودة إلى الذات. المسيح رب المجد بيقول لا، تعال اتبعني، شاركني في حمل الصليب، وخلي ذاتك تبقى جزء من ذاتي أنا، من حياتي أنا. فإحنا هنا بنقول عن آدم إنه فقد الحياة، تحلل، وإحنا اتولدنا وعشنا، والكلام ده لكليمنطوس الإسكندري، اتعلمنا الخطية بالمعاشرة، وتعلمنا الخطية من طريقة الحياة اللي خدناها من الأبوين، وأصبح عندنا ميل للخطية. دي النقطة الثانية. والميل للخطية ده أصله جاء نتيجة فقدان الحياة الأبدية، وجاء نتيجة إن الإنسان أصبح ذاتي الحياة، مش عاوز حياة من الله، عاوز حياته هو. ولما أصبح الإنسان ذاتي الحياة، طبعا ده وهم كبير جدا، وقع في الموت. ليه بيجف؟ بيموت، بيتحلل. احنا بقينا في الوجود يا إخوة مش لأن فينا طبيعة قادرة على البقاء، إنما لأن الله بصلاحه وبوجوده أبقى الإنسان للتجديد. ودي نقطة مهمة جدا عند القديس أثناسيوس، إن الله لم يحتمل بصلاحه ووجوده أن يرى فناء الجنس البشري. كانش بيتكلم على آدم بس، كان بيتكلم على الجنس البشري. النقطة الثالثة في موضوع الموت، إن إحنا بنورث الموت. وهنا أنا ماليش دعوة بالعلم الوراثة بتاع الجينز والدي إن إيه والحاجات دي، ده موضوع الكلام فيه العلماء هم أدرى مني بكتير. هم قالوا لنا في الفسيولوجي إن الجسم الإنسان بينمو وتطور لحد سن 21، وبعد كده بيبتدي النمو بتاعه يقل، يعني ما بيطولش. تجديد الخلايا في جسم الإنسان بيبقى تجديد بطيء جدا، والنمو بتاعه بيقل 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 لحد في النهاية ما يعني طبيا بيشيخ ويموت. أنا ملاش دعوة بهذا الموضوع لأن ده مش تخصص بتاعي. حضرت محاضرات في الفسيولوجي وحتى في الاناتومي، لكن ده موضوع يعني كبير وبيكبر كل يوم نتيجة تطور في علم الوراثة. ده موضوع مهمنيش، إنما أصل الوراثة هنا لاهوتيا ليها وجهين. الوجه الأول هو الطبيعة الإنسانية الفاسدة، إن إحنا نولد من طبيعة إنسانية فقدت الخلود، فالأب والأم ما عندهمش خلود، ولا هم عايشين بالخلود ولا يعرفوا الخلود. وبالك من نقطة أنا قلتها، يعني ما عندهمش وما يعرفوش. يعني لو دورت عن الحياة الأبدية في العهد القديم تجد شذرات قليلة جدا. ليه؟ لأن الإنسان في العهد القديم مضروب بالموت، هو يعتبر يعني أكبر دنس من معنى الطقس القديم أصاب الطبيعة الإنسانية. النجاسة هنا معناها موت، ولذلك اللي يلمس جثة ميت نجس إلى المساء. ليه؟ لأنه قرب من شيء ميت وأصبح الموت موجود في فكره موجود في اختباره. يعني أنا استغربت جدا لما قريت طقس التكفين وغسل الميت في الديانة اليهودية. هتستغرب اللي بيغسل جثة الميت رجل أو امرأة بياخد نصوص من سفر النشيد اللي هو التغني بجمال الجسد. ليه؟ لأنه طبعا يرى هنا إن الجسد ده الحلو الجميل ده مآله إلى التراب. فدي تعتبر في فكر العهد القديم ضربة كبيرة جدا للإنسان، لأن مفيش تعليم بالقيامة أصلا، لأن القيامة ما جاتش غير بالمسيح. كان في ناس يتمنوا القيامة وفكروا في القيامة، لكن الشيء بتشوفه بالنبوة غير شيء بتشوفه الواقع. الواقع الجديد اللي احنا شفناه هو قيامة الرب من بين الأموات. لما قبل قيامة المسيح كان مسألة تمني، مسألة إلهام نبوي، مسألة واحد بيشتاق لحاجة، لكنها ما كانتش موجودة في الواقع. بقت موجودة في الواقع بعدين لما الرب يسوع المسيح له المجد قام بين الأموات. فالموت دخل في الحياة الإنسانية، وما فيش إنسان يمكن أن يخلو من الموت. وهنا طبعا في رومية 5:12-13 يقول لك ملك الموت من آدم على موسى. وده أنا بستغرب يعني على الإخوة اللي بيتكلموا على الخطية الأصلية، ما مش عارفين يقروا كلام رسول بولس. طيب ملك الموت من آدم على موسى اللي الفترة ما كانش فيها شريعة موسى. لك خد لبالك من الكلام اللي جاي، حتى على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم. يعني هنا في عندك كلمتين، كلمة خطية وكلمة تعدي. يعني حتى اللي لم يخطئ ولم يتعدى الوصية اللي هو تعداها آدم، دول ملك عليهم الموت. يعني الموت أصبح ظاهرة عالمية كونية. ملك الموت حتى على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم. يعني في كلمة خطية في كلمة تعدي. في ناس لم تخطئ خطية آدم وماتوا. ليه؟ لأنهم مولودين من طبيعة قابلة للموت. والكلام ده لو سناسس فرد على الأروسيين بيقول حتى يوحنا المعمدان ولد بدون خطية طبعا، ولكنه مات. ليه؟ ولد بدون خطية المتقدس من بطن أمه، لكنه مات لأن الموت ملك على الطبيعة الإنسانية. وأنا قلت مرات سابقة كتير يعني إن بس في 40 سنة الأخيرة أبرز موضوع الخطية بشكل مريع الحقيقة، بشكل مريع جدا، وأصبح هو أحد المحاور اللاهوتية في فكرنا القبط المعاصر، محور مهم جدا. وأنا الحقيقة يعني مندهش مش عارف. طبعا جاية من الكنيسة الإنجيلية بشكل خاص، وجاية من مصدرين، كتابات ماكنتوش وكتابات إسبيرجن اللي كانوا بيقروها بعض الإكليروس. فيش داعي للأسماء، كل لسه بيقروها يعني. فلما الموت بيملك الحياة، الحياة بتنزوي. ليه؟ لأن في ملك الموت بيحصل الفساد. والفساد هنا بقى هو الصراع بين قوى الإنسان، بين الإرادة وبين الشعور وبين الخيال وبين العواطف، وانقسام الإنسان من الداخل. الإنسان منقسم على نفسه ومتردد، في الأدب النسكي يقول لك الخجل أحد بقايا خطية آدم، لأنه استخبى وغطى نفسه بالورق وورق الشجر وحكاية طويلة عريضة. كل كلامنا يا إخوة في النهاية وصلني للنقطة الرابعة الأخيرة، إن إحنا لما بنتكلم عن الموت وعن وراثة الموت بنتكلم عن الحقيقة الموضوع اللي غايب من التعليم المعاصري، إن الموت هو سبب الخطية. إحنا كنا بنقول الخطية دخلت مع الموت، وبعدين بننسى إن الموت سبب الخطية. الكلام ده نشره الأب ماندورف في بحث كبير موجود عند الآباء الحقيقة، موجود عند أثناسيوس، موجود عند كرولوس، بس اللي يقرأ كده على مهله وياخد باله يعني في تفسير سفر التكوين عند جميع الآباء، عند جميع الآباء الشرقيين كلهم، ازاي الموت يجيب الخطية. أولا الإنسان تحول إلى كائن يدافع عن نفسه، والدفاع عن النفس ولو حتى على حساب الآخرين، وأصبح الإنسان ذات الحياة، وضربت فيه الأنانية والكبرياء. أنا في تعبير كان عندنا بيتقال في الصعيد ولسه بتقول لك أنا من بعد عيني ما تطلعش الشمس، يعني بعد ما موت مش عاوز حتى الشمس تطلع. شيء عجيب يعني. فالموت هنا اللي حل للطبيعة الإنسانية، خلى الإنسان مش بس منقسم، وإنما أصبح الإنسان له قانون أو شريعة الخير والشر في كيانه، هو بقى اللي بيحدد لنفسه الخير والشر بدون الشركة مع الله، وبالأنانية يختار ما يراه خير. ولذلك احنا عندنا نص للنيسي ونفس النص موجود عند أنسلم أسقف كانتربري، مع ان الاثنين ما تقبلوش ما عرفوش بعض، انما النيسي بيقولك ايه، يقولك الشر اصلا هو الرغبة في الخير، لكن ليس الخير كما هو، انما الخير كما يتوهمه الانسان. يعني تلاقي واحد مثلا لابس قميص كويس، عجبك القميص، حد كده خير، تقتل صاحب القميص عشان تاخد قميصه، تحولت الرغبة في الجمال والرغبة في الاقتناء إلى شر، إلى قتل. وصلت لها مثلا إيه، أنا كنت مرة في محاضرة في قسم مسائي بالليل في الكليركية، وبعدين واحد من الإخوة بيقول لي أنا معجب جدا بيك، فأنا قلت له ربنا يستر علي، لأن أنا عشان كده قلت لك ربنا يستر علي، أنا معجب جدا بيك لكن يعني بكره ليه؟ لأن شايفك إن أنت مثلا تعرف أكتر مني، شايفك متميز عني، ما أعرفش. قلت له ربنا يستر علي ويستر عليك. ويتحول هذا الإعجاب من إعجاب للقتل، قلت له كده بصراحة، إلى إعجاب للشركة. قال لي إزاي؟ قلت له أصلا أنت ممكن تكون معجب بشيء ولما تعجز عن اقتنائه تدمره، وممكن تكون معجب والمحبة في اللي في قلبك تطلب الشركة فيه وتخليك كمان تخلي غيرك كمان يشترك معك. فربنا يرحمنا. فالإنسان اللي عنده بقى شريعة الخير والشر يحدد كل شيء على مزاجه. يعني أنا بستغرب أحيانا على طريقة اصطياد بعض النصوص من عند الآباء. طبعا في الترجمة العربي ده موضوع طويل عريض من مش هنبحثه، إنما بتدور على نص تاخده من الوسط وتحطه لتأييد وجهة نظر. طب قول الكلام اللي بيتقال في حتة تانية. لا ما قولش. ليه؟ لأن القصد هنا مش الإيمان، القصد هنا هو إسكات الخصم أو التشهير به أو الحكم عليه، مش البحث. عشان كده الفكر بتاعنا ما بتقدمش. الفكر اللي هو عندنا لن يتقدم طالما فينا هذه الروح، روح التشفي والانتقام والبحث عن أخطاء للأخر. أنا بقول في النهاية إن دي خطية آدم جرت علينا ويلات. إحنا مشتركين في الموت بدون إرادتنا، ولذلك جاء الخلاص من جود الله وصلاح. احنا مشتركين في الموت لان الاب والام مش بالتوالد على فكرة يا اخوة، هو ما عندوش حياة فبيالد ناس ما عندهمش حياة. فالوراثة هنا والوراثة مش موجودة عند الآباء على فكرة خالص بشريين. مفيش حد من الآباء قال إن إنسان يرث شيء بالولادة إلا أغسطينوس. وأصل دي ليها قصة غريبة، إن أغسطينوس كان من أتباع ماني. طبعا أنا أقدر أغسطينوس وبحبه الحقيقة، لكن يعني عنده حاجات ما تتحكيش. في رأيي أنا كتاب الاعترافات هو أعظم كتاب كتب في تاريخ المسيحية عن الحياة الروحية. شرح المزامير، إعزاءات عن المزامير، شيء جيد جدا. لكن المانوية كانت تحرم الزواج، هناك كلام كويس، وتعتبر انتقال الخطية عن طريق التوالد الطبيعي. يعني لما الزوج والزوجة في علاقة زوجية فالخطية اللي موجودة عن الأب والأم تنتقل للابن، ولذلك كانت المنوية تحرم الزيجة، ومعهم الغنوصيين كمان اللي هم يعني كانوا بيكرهوا التجسد وبيكرهوا الجسد. ففكرة وراثة الخطية جت أصلا من المنوية، غير معروفة في اليهودية على وجه الإطلاق. ولذلك استدراكا للكلام في المزمور 50 والمزمور 51 هو نفس المزمور بس التقييم بيختلف بين العبرانية والسبعينية، قل لك وبالخطية ولدتني أمي. قل لك بس الخطية بتيجي بالتوالد أبدا. احنا في جميع لغات الدنيا شيء بنسميه إديم. إديم ده عبارة عن طريقة للتعبير عن طريقة، ويستخدم هذا التعبير بشكل قوي مؤثر. يعني الخطية موجودة فيا من ساعة ما اتخلقت. لكن لما تمسك في جميع المصادر اليهودية لا تجد مصدر يهودي واحد بيتكلم عن مصر الخطية. وأنا يعني كنت بدرس الأصول اليهودية للعبادة المسيحية في جامعة كامبريدج، فكنت دائما أرجع للمصادر اليهودية قبل ما أتكلم عن المسيحية. ليه؟ لأن الحقيقة فكرة الخطية الأصلية original sin فكرة مسيحية غربية لاتينية تعود للقديس أغسطينوس، وأقرت في مجمع ترينت، وأقرت قبل مجمع ترينت في مجمع أورنج الثاني في القرن السادس. أنا ما عندناش مجامع تتكلمت عن الخطية الأصلية. أغسطينوس هو بيحارب بلاجيوس، وده كان شيء مشروع، رأى الخطية الأصلية في كل شيء. تبع الشريين رأوا الموت ورأوا نتائج الموت. فأرجع أكد الكلام اللي قلت قبل كده، بدون الإرادة الإنسانية، الإرادة الفعالة يعني التي تشترك، لا يمكن أن يكون إنسان خاطئ. حتى في تعليم الأباء النساك، الأحلام اللي أنت بشوفها بالليل، هام المزاجة دي ليه أسباب كتير في حياتنا، لكن طالما أنت لم تشترك اشتراك فعلي وكنت نايم، فأنت حتى يعني في القانون تعتبر في الشريعة يعني قانون الوضع تعتبر بلا مسؤولية، لأنك ما كنتش واعي. بل حتى في الفقه القانوني المعاصر لما بيبحثوا في جريمة من الجرائم بيضطر القاضي يطلق سراح بعض المجرمين، لأن لم يتوفر للمجرم الإرادة الحرة زي حالة الجنون مثلا. عندنا قضية هنا في أمريكا لسه موجودة في الصحافة لحد امبارح، ولد عنده 16 سنة راح حضر حفلة فشرب كمية كبيرة من الكحول وركب عربية وموت 7، موت 4 وعور 2، واحد منهم عنده كسر في العمود الفقري اتشل ده إلى مدى الحياة. فالقاضي حكم بالبراءة، ده الناس واقفين فدخل فيهم بالعربية موتهم. الدنيا بقى طبعا هاجت. ليه؟ لم يتوفر لدى الولد بسبب الكحول الإرادة الحرة تحت تأثير الخمر، فطبعا قد مش عارف 7 سنين خدمة كوميونيتي سيرفيس، والدنيا مقلوبة لحد امبارح. لحد امبارح جابوا راجل، يعيني أنا الحياة، مراته وبنته من ضمن الأربعة القتل. فبيقول احنا لما رحنا للمدعي العام قال ان حتى خد 20 سنة سجن بعد سنتين هيطلع من السجن بسبب حسن السلوك، لان اصل الجريمة لم يتوفر فيها العنصر الاساسي وهو الارادة الحرة. طبعا دي تختلف عن جريمة واحد ثاني اخد بندقية ودخل السينما وقتل 14 واحد تخوم في قلب السينما هم قاعدين يتفرجوا على الفيلم، توفرت عنده الإرادة الحرة طبعا في اختيار السلاح في التصويب إلى آخره. يعني شوف حتى في القانون الوضعي يرى في عدم وجود الإرادة الحرة انعدام أو انتفاء المسؤولية. وأنا متأكد إن الكلام ده موجود في القانون المصري. يعني لو كان صديقنا العزيز الدكتور عون برسوم موجود معنا كان يقول لك ده انتفاء الإرادة، مفيش، عندوش إرادة حرة. فهنا في إبراز الخطية معناها إن إحنا بنقول للإنسان أنت ترى الذنب لم تكن قد اشتركت فيه. ودي النقطة اللي بتتعبني أنا فكريا وبتخليني أحس إنها تعليم غير موفق. يعني أنا رغم إعجابي بالقديس أغسطينوس لكن في دي لا. وهنا في مجموعة فروق بين الشرق والغرب. قديس كيرلس الكبير يرى إن عدم وجود الروح القدس في الطبيعة الإنسانية خلى الإنسان فقد الاستنارة، فقد المعرفة، فقد الشركة مع الله، وأصبح يواجه الفساد والموت بقدرته الطبيعية. فأصبحت هنا خطية آدم تساوي غياب النعمة. ده الشرق. الغرب بتأثير أغسطينوس يرى إن الخطية هي اشتراك في ذنب آدم، الوقوع تحت دينونة الموت، غضب الله على الإنسان. فرق كبير بين الاثنين. معنا إخوة، يعني لما نسمع بعض الناس بيقولوا كلام عن الخطية الأصلية نقول له سمحت سمعنا تعليم الأباء، شوف أثناسيوس بيقول إيه في تجسد الكلمة. يعني شوف هنا فيه دي لك شيء غريب جدا. القديسة مريم حبلت بالروح القدس وولد الكلمة ابن الله بدون زواج. عند الإخوة الكاثوليك عدم الزواج هنا عشان خاطر خطية آدم ما تنتقلش للمسيح، واضطروا في مرحلة لاحقة انهم يقولوا ان العذراء مريم نفسها اتولدت بدون خطية آدم، لانها لو اتولدت بخطية آدم يبقى المسيح كمان عنده خطية آدم بسبب الجنون بتاع الوراثة، وراثة الخطية. تسمعوا طبعا دي كاثوليك الماكل كونسيبشن. لما تقرا قديس كيرلس يقول لك ابدا الزواج مكرم والعلاقه الزوجيه جيده، لكن شوف الفرق بين ده وبين ده، ان المسيح رب المجد ولد من الروح القدس من القديسه مريم لكي ينقل بدايه الجنس البشري من ادم الى نفسه. يعني عشان خاطر يبقى تيجي الولادة الجديدة تيجي من آدم الأول الآدم الثاني، بقى فيه ميلاد جديد. وأنا استغربت يعني إن حتى نيابة الأنبا شنودة بينبط عليا في محاضرة المحاضرات قال ده بقى مسيح عنده 19 سنة. يا عم إحنا في المسيحية مفيش واحد بتولد مسيح، أنت بتتولد إما مسلم أو يهودي لأنك بتارس الدين من أبائك، لكن في المسيحية المسيحية لا تورث، بدليل انك انت لازم تتولد ولادة جديدة، ولادة تانية، حميم تاني في المعمودية عشان يبقى مسيحي. اذا ما كنتش تتولد ولادة تانية يبقى مش مسيحي، لان المسيحية لا تورث. شوف فالقديسة مريم والدة ابن الله الكلمة المتجسد علشان الاصل إنسان ينتقل من الوراثة الجسدانية إلى مجال النعمة التي جاء بها الرب يسوع، يحول بداية الجنس البشري إلى كيانه إلى أقنومه. فالشرق بيتكلم إيجابي والغرب بيتكلم سلبي. يقول لي دي أصلا طب العادة ولدت المسيح إزاي؟ موضوع خلص قدسها وفي حلول القدس على القديسة مريم لم يعد في القديسة مريم الميل والنزوع إلى الخطيئة طبعا. ليه؟ لأن حياتها ما بقتش بتاعتها هي. هو إذا أنا أمة الرب ليكن لي قولك، مدام الروح القدس هيحل علي وقوة العلي تظللني، يبقى خلاص أنا انتقلت من الطبيعة الإنسانية القابلة للموت والطبيعة الإنسانية التي فقدت الخلود، وفقدان الخلود يدفع الإنسان إلى العدوان، إلى الخوف، إلى الكراهية، إلى الأنانية، إلى الكبرياء. دي المصيبة الكبيرة الموجودة فينا كلنا. لكن دلوقتي أنا هيبقى فيها بذرة الحياة. عشان كده في واحد من الإخوة كان كتب لي مرة على الكبتولوجي يقول لي إحنا المنعم عليه مش الممتلئ نعم. وأنا رجعت اليوناني. يا عم اليوناني ولا الإنجليزي ولا اللاتيني، هو أصل المشكلة الجواها ده إيه؟ وهنا مش هنخش بقى في ألفية ابن مالك وتفسير سيبويه أو الكلام الموجود عند علماء المعاجم. لا أبدا، الممتلئ نعمة لأن جواها المملوء من النعمة، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة. فاللي موجود فيها كلمة الله المتجسد، المنعم عليها يعني اتبعنا إيه يعني. هنا الناحية الإيجابية عندنا دايما تمثل جزء أساسي في الكرازة بالإنجيل. الناحية السلبية تمثل جزء أساسي في الكرازة بالإنجيل عند الغربيين، عند الكاثوليك وعند الإنجليين. وإحنا على ما نصحى ونستوعب تراثنا الأرثوذكسي هنكون دخلنا في صراع مع جيلين على الأقل. لكن يعني إحنا بنشكر الله على الإنترنت وعلى المطابع اللي بتطبع وعلى جوجل. يعني أعظم خبر سمعته السنة دي إن جوجل هتحط مكتبة الكونجرس الأمريكي 5 مليون كتاب هتحطوا على الإنترنت ديجيتال. بل ده بقى طبعا هنا شغل قرصنة، جميع مطبوعات جامعة أكسفورد، واحد في روسيا واحد في بلغاريا، أرثوذكس الاثنين على فكرة. قالك الله ده الكتب دي غالية جدا علينا، فاحنا ما عندناش فلوس، فيشتروا نسخة وحطوها على ديجيتال فورم على موقع خاص بكتابات الآباء. واحد من تلاميذي بعت لي قال لي اي كتاب انت عايز قول لي وانا بعت لك على اقول لك على الموقع ده موجود فين. ولقيت كتاب مثلا 120 دولار بتاخده ببلاش. طبعا لو اتمسكت، طبعا لو انا اتمسكت، لو هو اتمسك هيبقى فيها مساءلة قانونية. لكن دلوقتي المعرفة يا إخوة، لا يمكن أن يبقى السلطان الكهنوتي كما كان من 40 سنة، مش ممكن، ده شيء ضد الطبيعة. ليه؟ لأن المعرفة اتفتحت على الآخر. دوائر المعارف والقواميس، مجموعة الآباء 38 مجلد دي اللي احنا كنا بنشحت عليها موجودة على الانترنت. وسمعت اخيرا ان سوسي كريتيان هتتحط على الانترنت. باتولوجيا اورينتاليس الآباء الشرقيين على الانترنت. تاريخ البطاركة ان المقفع اللي ما قدرناش نطبعه في مصر على الانترنت. ففي ثورة المعلومات لن تعطي مجالا للاستبداد وللقهر. الذي يتحصن في سلطان لا يعترف بدور المعرفة. الرب يسوع المسيح إلهنا الصالح الذي تجسد لأجل خلاصنا يمنحنا وإياكم سلاما ونعمة معونة ويحفظ مصر مما هو آتي عليها، ويعين الكنيسة ويخلصها من الصراعات الداخلية، ويعطينا بصيرة لكي نرى ما هو إيجابي في الجود والصلاح الإلهي. ولثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس المجد والإكرام والعظمة والسجود الآن وإلى الأبد أمين. طبعا هو الكلام موجود عند كروس كثير، موجود عند أثناسيوس، موجود عند أوريجينوس، إن السقوط أفقد الإنسان أعطيت الروح القدس. خلي بالك موجود في العظات الروحية القديس مكاريوس اللي هم كان نشارة الدكتور نصر عبد الشهيد. الروح القدس هو سبب معرفتنا بالله، فلما بنفقد الشركة مع الله، لأن في التكوين ست تقول لك لا يدين أو لا يسكن روح في الإنسان، وانسحاب نعمة روح القدس هو اللي أدى إلى موت الإنسان في الحقيقة. فالمسيح بالموت والقيامة أعاد نعمة سكن روح القدس فيه، اللي هي النفخة، ودي بتبين إن اللي نفخ في آدم وأعطى له الروح الحياة في نسمة الحياة في التكوين هو نفسه اللي رجع وادها للتلاميذ كبكورة الخليقة الجديدة في يوحنا 20. هل الإنسان المسيح أعظم من آدم الأول؟ بكتير. وده موضوع أنا في الحقيقة مندهش إنه غايب من الكتابات القبطية المعاصرة، غايب تماما، يعني ما عرفش ليه موضوع آدم الثاني وآدم الأخير، إيه الحاجات اللي جابها آدم الجديد أو آدم الأخير الرب يسوع المسيح. يعني في حاجات كانت موجودة عند آدم الأول، يعني في أساس عند آدم الأول، لكن الجديد بقى إنها أصبحت أبدية وغير معرضة للدمار بسبب ضعف الطبيعة الإنسانية. يعني نعمة الملكوت ورأس الملكوت الأبدي نعمة إلهية مش بالإرادة الإنسانية، لما كعطيت الله تثبت الإنسان في الملكوت رغم الضعف الإرادي اللي فيه، ولن تسمح النعمة بتكرار مأساة آدم الأول. ولذلك نحن نثبت في النعمة مش بالعافية وبالقهر، ولكن بفيض إحسانات الله في معرفة جديدة بالطبيعة الإلهية تجعلنا أحرارا، وخلي بالك، ولكن تجعل لدينا شوق إلى ما هو أعظم الله، وليس إلى شوق إلى ما هو أدنى في نفوسنا. ده ذهب الفم. فإحنا في حقيقة الأمر نعمة التبني إن الثالوث القدوس فتح حياته بالنسبة لينا في التجسد والصلب القيامة وفي انسكاب الروح القدس يوم 50، فأصبح هنا في حياة بتفيض متدفقة تماما بغض النظر عن أهلية الإنسان. ودي النقطة اللي أنا يعني محتار في سبب غيابها من التعليم المعاصر، ليس بسبب أهلية الإنسان أو استعداده أو استحقاقه، وإنما العكس صحيح، إنها تعطى رغم عدم استحقاق الإنسان. فيش واحد فينا يستحق حلول روح القدس في قلبه، وإنما يعطى كإنعام إلهي من المسيح لكي يسب الحياة الجديدة. فالملكوت، القيامة، الخلود، معرفة الله، التبني، بل في عبرانيين بيتكلم رسول بولس على وراثة العالم الجديد والخليقة الجديدة، السماء الجديدة، الأرض الجديدة التي ستخضع للجنس البشري الجديد. احنا ما عندناش صورة كاملة عن الخليقة الجديدة دي هتكون شكلها ايه، لكن عندنا لمحة كبيرة في أيقونة الخليقة الجديدة ويسوع المسيح نفسه. لكن البيئة المحيطة بهذه الأيقونة ما نعرفهاش، بنشوف جزء منها في الليتورجية، في تسبيح السماويين، وفي اشتراء وحدة السماء والأرض، وفي انسكاب النور الإلهي، وفي انسكاب الروح القدس. لكن ايه شكلها الكامل ما نعرفش، جوهرها الكامل موجود لكن شكلها النهائي ما نعرفوش. شفناه في تجلي المسيح على الجبل، لكن احنا هيبقى شكلنا ايه ما نعرفش لسه، زي المسيح المتجلي طب وبعد كده ايه ما نعرفش. لان ايه مجد المسيح المستعلن في الدهور الآتية موضوع غير معلن، لما بالتأكيد شيء أعظم بكثير جدا من التجلي على جبل طابور. وده اللي يعني بيقول رسول بولس في كورنثوس الثانية: من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. فإحنا من مجد إلى مجد، يعني أعظم إعلان عندنا هو التجلي والقيامة، لكن بعد كده ايه ما نعرفش. الرسول يوحنا بيقول: الان نحن اولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، لكن متى اظهر ذاك اللي هو الرب يسوع سنكون مثله. ففي مجد اتي تاني اعظم بكتير جدا من المجد القديم، ودي لا تقارن لا بالفردوس ولا بادم ولا بالانبياء ولا بالبطاركه ولا بالعهد القديم ولا بالعهد الجديد. كمان نشوف العهد الجديد اللي هو أساسنا بيجي عند المجيء الثاني ويقف، اللي هو يوم الدينونة وقيامة الأموات، لأن إحنا ما نقدرش نوصل بفكرنا بعد كده. لكن في لمحات بتتقال على اللي هيجي بعد كده إيه كده، يعني شذرات صغيرة. المجد الآتي مجد أعظم بكثير جدا، لا يمكن أن يقارن بأي شيء آخر، لأن حتى مجد المسيح المستعلن لم يستعلن بكامل قوته. يعني شوف انت، خد لبالك، قارن بين منظرين: منظر الرب يسوع المسيح على الجبل، جبل طابور، ومنظر المسيح في سفر الرؤيا. تلاقي المنظرين مختلفين جدا عن بعض. منظر المسيح على جبل طابور، انسان واقف مع إيليا ومع موسى، والملابس بتاعته بتضيء بنور أكبر من لمعان نور الشمس. لكن في الرؤية عيناه طلع منها نار، وشيء مخيف جدا، حتى أن يوحنا خاف وقع من الخوف. فإحنا في هنا لسه مجد هيستعلن أكتر، بناخد صور صغيرة منه، لكن الحقيقة أكتر من كده ما عندناش. ده الكلام أثناسيوس. أرميا النبي ويوحنا المعمدان الاثنين تقدس من بطن أمهم، ومع ده كله ساد عليهم الموت. ليه؟ لأن الطبيعة الإنسانية طبيعة غير قابلة للخلود. دي الضربة الكبيرة اللي ضربت بيها الطبيعة الإنسانية، مش خطية آدم. خطية آدم أدخلت الموت، والموت ضرب الطبيعة الإنسانية. فاحنا مسكين في الخطية وسايبين الـ 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 القوة المدمرة بتاعت الخطية هي الموت. فانت عم مسكر في الخطية 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 الخطية، كويس كويس كويس، عنديش مانع، قول اللي يعجبك. لكن النقطة الجوهرية حتى في عيد الخمسين: بالموت داس الموت، ما قالش داس الخطية. وتجد لسه في كلام عن الخطيه في قلب الليتورجيه. ليه؟ لان العلاقه بين الخطيه وبين الموت انتهت بموت المسيح. كانت الخطيه تستطيع ان تقود كل البشر الى الموت، لكن عندما جاء المسيح لو المجد رفع الدينونه، فتعجز الخطيه عن ان تميت الانسان. ولذلك حتى في الاشياء بنقول لك ايه في الكنيسة بتاعتنا، يقول لك ايه: ولا يقوى علينا موت الخطية. احنا بنقول موت الخطية لا يقوى علينا ولا على كل شعبك. ليه؟ لان موت الخطية هو الارتداد عن الايمان. فاحنا هنا لازم يكون عندنا حس واضح ان الموت هو المصيبة الكبيرة اللي عندي، اللي بتخليني اخطئ وتخليني اسرق، تخليني اكذب، تخليني اخاف، وتخليني جبان، واللي تخليني فقد المحبة ومتهور واعتدي على غيري واشتم واضرب واحيط نفسي بكل مظاهر الخلود المزيف. ده موضوع لازم نتكلم فيه بمنتهى الراحة وناخد حقنا فيه. بيسميه الاب سفرونيس الداء الخفي الكامن في قلب الانسان الذي يقتل الانسان دون ان يعرف. المعركة موضوع الخطية من الخطية الخطية يعني عمل لي صداع في دماغي. وأنا كنت بجيب المية، بيقول إن مجمع خرطجنة اتقرى في مجمع أفسس. هذا الكلام غير وارد في محاضر الجلسات. طبعا أستاذنا الكبير العظيم أما غريغوريوس مش موجود معانا، جابه من مصدر تاريخي بالتأكيد يعني. لكن مجمع أفسس لم يدرس البدع البيلاجية ولا اتكلم عن رصد الخطية، بدليل ان في نصوص عند القديس كرولوس في شرح الرومية 5 حطها على الانترنت بتقول عكس الكلام اللي جاء في مجمع خرطجنة. فالتاريخ يا اخوة لازم يتاخد بحذر، والتاريخ ما يتاخدش لان انا قلت كده وفلان قال كده، لا التاريخ يتاخد من الدوكيمنتس من الوثائق. عندك احنا اضعف كنيسة في نشر وثائقها الكنيسة القبطية، والمشروع اللي ابتداه الدكتور نصحي واللي ابتداه الدكتور عماد موريس بينضرب كل يوم، اما بعدم التشجيع، اما بالهجوم عليه، اما باتهام في التحريف في الترجمة. مش عايزين الناس تقرا التاريخ. طب ما دي ما سامحوني يعني، عايز تقعد زمان كان اللي بيجيله تدوات مرض صديدي حط له حاجه يسموها الشيش، ما اعرفش لسه موجوده لا، زي الجبس كده في عينيك عشان يقتل البكتيريا. فالكليروس عاوز الشيش ده محطوط على عينيك على طول. ما ينفعش يا اخو، تاريخ تاريخ. وبعدين المجامع المكانيه شيء في قراراتها القانونيه، والمجامع المسكونيه شيء اخر. وطالما انت عندك تفاسير القديس كرولوس بتقول عكس الكلام اللي جاء في قرطاجنة، فكلام قرطاجنة ما نجدع بيه. أصخد البالك اللغة اللاتينية لها صياغات غير اللغة اليونانية. يعني حتى القديس أغسطينوس هو بيقرأ رومية 5 باللاتيني، فجأة اكتشف ان كلمة همرتية في يعني خطية باليوناني مؤنث مش مذكر. قالك الله ازاي بقى اخطأنا فيه في آدم مذكر ولا مؤنث؟ قال لك لا، ما يبقاش اخطأنا خطيئة آدم. انا احط لك نص باللاتيني، انما لان الخطيئة مؤنث في اليوناني. قال لك لا، نقول بقى اخطأ في آدم. دي آخر آية 5-12 في رومية 5-12. ولذلك كان عندك، إذا كان عندك كتاب مقدس بشواهد بإنجليزي وبالعربي، تلاقي إذ أخطأ الجميع، وتلاقي كده في الآخر كده شرط في الترجمات الإنجليزية الجيدة جدا شرط. الشرطة دي معناها إن في اختلاف في الترجمة ما بين النص اللاتيني والنص اليوناني بين الشرق وبين الغرب. وانا بستغرب يعني ازاي احنا كان عندنا استاذ كبير في الاكليريكيه الدكتور موريس تادروس، ما اعرفش كان نشر حاجه على رومي ولا لا، ما اعرفش، انا سبت مصر من زمان وما اعرفش. لكن انا هحط دراسه كامله على النص اللاتيني والنص اليوناني والنص القبطي على رومي 5 على الكوبتولوجي، لان اصل خلاص اصبح السكوت مضر للكنيسه. ليه؟ لأن أنا لازم أرجع المبدأ المسيحي القديم الأساسي، بدون الإرادة الحرة لا توجد مسؤولية ولا توجد خطية. الميل الطبيعي الميل الطبيعي للخطية نتيجة العودة للذات، خلي بالك، وده اللي بيوقع الإنسان حتى بعد الإيمان بالمسيح. يعني إحنا كلنا عارفين إنك ممكن تروح يوم السبت تعترف، يوم الأحد تتناول وطالع من الكنيسة يعني في انسجام كامل والنعمة الإلهية، عين تعود إلى ذاتك بإيه؟ تركب الأوتوبيس، تروح ترجع البيت، بص لقى نفسك بعدت فكريا ورجعت إلى ذاتك، ورجعت حتى لفكرة قديمة عندك أو لتصرف قديم عندك. السبب هنا مش ضعف النعم، السبب هنا ان في الميل الانسان الى الاهتمام بذاته. عشان كده الرب يسوع اعاد الوصية التانية، يحب قريبك كنفسك، وعمل لها اضافة مش بس كنفسك، قال لك لا، حب بعضكم بعضا كما احببتكم انا. لان اصل خد لبالك، ما انا ممكن احب قريبي كنفسي وقع برضو في الانانية، انا بحبك لان يعني عايزك، لكن كما احببتكم انا بقى الى تضحيه بالذات. فنظف، نظف الطبيعه الانسانيه بالتعليم، ونظف الطبيعه الانسانيه بقوه الصليب والقيامه وبالسرائر. فانا الميل للخطيه هو الفساد طبعا، بكل تاكيد اصبح الانسان فاسد طبعا، لكن هذا الفساد يرجع الى غياب الروح القدس، إلى أن الإنسان بيشعر أن حياته ملك لي. ده أنا لا أنسى مرة وأنا في إنجلترا قريت حادثة في الجرايد، قاعد الجرايد تكتب فيها حوالي شهر، مسكوا البوليس، مسك شبكة الدعارة، والدعارة مسموح بيها في القانون الإنجليزي بس للبالغين، بنات من سن 11 و12 سنة، أصور في المحكمة بنت من البنات اللي هي متزعمة اللي عندها 14 سنة، اللي أصلا يعني تعتبر المحرك الأساسي شبكة الدعارة، بتقول القاضي إيه؟ بتقول له ده جسمي وأنا حرة فيه، وشاورت على أعضاء التناسلية بتاعتها، قال ده بتاعت أنا دي، أنا ما حدش لا القانون ولا الحكومة ولا أنتوا ليك دعوة بالموضوع ده. فالقاضي رد عليه قال لها إيه؟ قال لها طبعا أنت ده فكرك الخاص، لكن جسمك بتاعك ده اللي ما حدش ليه دعوة بيه، الأكل اللي بتاكليه ده جاي من فين؟ واللغة اللي أنت بتتكلميها دي جت من فين؟ وأعضائك التناسلية دي اللي عندك دي جبتها جت لك من فين؟ أنت اللي جبتيها لنفسك ولا أعطيت ليك من الأب والأم؟ دخل معاه في نقاش تربوي الحقيقة، الراجل كان موجود نشر في الجرايد، أحب يفهمها يعني إن أنت في الحقيقة وإن كن عندك شعور باستقلال الذات، إنما أنت ثمرة من ثمرات البيئة والمجتمع والحياة الإنسانية اللي أنت فيها. أنا صغرت تمر السنين وكنا عاملين مؤتمر عن الجسد، أنا دي كانت أعظم فترات التعليم بالنسبة لي حتى كمدرس في جامعة كامبريدج. يوم السبت الصبح ياخد نص النهار يعمل مؤتمر، كنا عاملين مؤتمر عن الجسد في اللاهوت المسيحي، وبيجيوا أربعة أساتذة بيقعدوا مع بعض وكل واحد بيتكلم بالظبط 20 دقيقة، وبعد كده أسئلة. فكان في سؤال، هل الجسد ملك طبيعي للإنسان؟ طبعا الجواب عند الشبان الصغيرين، الجواب حتى غير المسيحي في العلوم الحديثة، لا انت، انا يعني انا كنت اول ما اخد بالي، وقف استاذ عهد قديم قال الهدوم اللي انت لابسها دي القطن او الصوف جاي من الارض، الصوف من الغنم والغنم بياكل الزرع ده من الارض، قال حتى الهدوم اللي علينا جاي من الارض، والاكل تاكله جاي من الارض، والهواء مش بتاعك والمياه مش بتاعك، فكل شيء موجود في حياتك الإنسانية أصلا أنت لا تملكه، أنت تشارك غيرك فيه. فمين قال إن الجسد الإنساني ملك ليك خاص ليك؟ أنت أستاذ العبد قال يعني من أعظم الأمور التي جاءت بها المسيحية أن الإنسان ملك يملك جسده بمشاركة المسيح، فالمسيح أصبح شريك مالك للجسد الإنساني. وده كان من أعظم المؤتمرات اللي حضرتها الحقيقة في سنة 88. فده الشيء الوحيد اللي أنا بندم عليه لما سبت كامبريدج، لأن كل شهر مرة مؤتمر بيبقى شيء بتجيب بلاغ متخصصين، مش ناس جاي من الشوارع يعني، لا ده ناس جامعة قديمة ليها 1000 سنة في التعليم، عندها التخصصات، شيء عظيم جدا. فالفساد بس الفساد بمعنى ايه؟ والميل، الميل اللي عندي هو الأنانية اللي عندي، بأن لا أنسى كلمة كتبها الأستاذ اللي كان مدرسنا علم نفس، بيقول يعني في الوقت المريض المصاب بيه بالنرجسية يبتدي يتحسن يكون الطبيب المعالج قرب يموت. يعني النقطة، لكنها نقطة حقيقية، النرجسية أصلها متأصلة في الأنانية اللي عند الإنسان في الدفاع عن النفس. والدفاع عن النفس هو ميل الإنسان لذاته، وده سببه البحث دائم عن الخلود خارج الله. لكن الإنسان لا يحاسب على الفساد، الإنسان يحاسب على ما يرتكبه من خطايا تزيد هذا الفساد. واصل الموضوع مش موضوع حساب يا إخوة، الميزان بتاع الفراعنة اللي يحط قلبك في كفة ويحطه يوزنه في كفة تانية، لا، الحساب هو درجة النمو ودرجة التجديد، ده الحساب الحقيقي. يعني أن لا أنسى أبونا فيلمون المقاري مرة سألوه، يا أبونا فيلمون عمرك قد إيه؟ قال مش عارف. الله، ازاي؟ قال لهم انا جيت وانا صغير عشان اتوب واتجدد وبقى انسان جديد، وانا لسه الحقيقة يعني لسه طفل صغير ما كبرتش. كان الكلام ده يعني تقريبا عنده يمكن 65 يمكن 70 سنة. العمر يا اخوة بيتحسب بالتوبة، احنا العمر عندنا لسه بيتحسب بالايام. يعني أنا مثلا الشهر اللي فات عديت 75 سنة، لكن 75 سنة دول لما تحسبهم على حساب المسيح هتلاقيهم ما تعدوش 5 سنين، 3 سنين، 4 سنين. عشان كده في تعبير في التربية عندنا يقول لك العمر العقل، راجل عنده 40 سنة وعمر العقل 10 سنين، يعني لسه ما كبرش. بنشوفهم أحيانا في الكنائس عندنا، مش الطفولة الحسنة اللي الله عاوزنا، ما الطفولة الرديئة بقى، غباوة وصلف وعناد وشيء غير معقول. مزيح أرحم. يعني في 4 حاجات ضاعت في 40 سنة الأخيرة. أولا القدوة والمثال. يعني تقول لي في خلال 3 سنين لو كتبت اللي اتعلمته من البابا كيرلس يطلع يمكن في 20-30 صفحة بالكتير. ليه؟ لأن التعليم عنده تعليم بالقدوة والمثال والسلوك. ما كانش يحب الكلام، وكان يقول لي دايما عبارة، يقول لي اللي كلامه كتير يا ابني ما تسمعلوش، ده خالي من نعمة روح القدس. فإحنا تركنا الأمثلة العليا، دي أول حاجة القدوة، إن عايزين معلمين عندهم قدوة صالحة. وكان أنا يعني بقول لك أبونا مينا ده كان في رأيي زي الجبل، جبل لا يهتز يعني. وفي مرة قال لي عبارة، قال لي إذا واحد مدحك يبقى نسيتنا كده ابن الله، وإذا شتمك صغرت، فلا تكبر وتصغر، خليك في النعمة. شوف، فعايزين قدوة وعاوزين استعادة السلوك الحي لآباء الكنيسة العظام في الصمت، في الوداعة، في الصبر. وعايزين ان بتصيد الاخطاء ده نكلمه ونقول له طيب انت بتنكر دي ودي ودي، طب والجانب الايجابي ايه؟ احنا نقلنا الفكر السلبي من الاسلاميات، عاوزين ناخد الفكر الايجابي من اللاهوت المسيحي. يعني شوف اللاهوت المسيحي بيقول لك ايه، تجسد من الروح القدس ونزل من السماء، يعني عمل ايجابي. عاوزين نقول اللي بيهد وبيهاجم الايجابي اللي عندك، خليك ماشي برساله المتجسد، العمل ايجابي. والنقطه الرابعه، ودي انا بعتقد شخصيا يعني انها هتجيب الثمر بتاعها بس على المدى الطويل، المنشورات الابائيه اللي بتطلع على المواقع. يعني انا شفت موقع للدكتور جورج عوض النصوص الابائيه، وشفت الحاجات اللي بعتها الاخ عماد موريس، وشفت البعض الحاجات اللي وصلتها من مصر من مركز الاباء. الكلام ده اخوه يعني بتاع 5-6 سنين، ويمكن بناريو انه عمره 2-3 سنين بالكتير يعني. فاحنا لسه ما كلناش الاكل الدسم اللي كان لازم ناكله من 40 سنة. فالاكل قدامنا اكل وحش الحقيقه، يعني يجيب انيميا وسرطان كمان. فالمساله مش هتتحل في يوم واثنين وثلاثه واربعه. وبعدين انت كمان عندك المجتمع النهارده، المجتمع المصري، انا اوحش شيء عندي ان ادخل على المواقع المصريه اللي بتذيع برامج عن مصر، لان معظم الكلام اللي بيتقال على مصر كلام سلبي والبحث عن الاخطاء. يعني الصراع الدائر بين الحكومة المصرية وبين جماعة الإخوان كله عن الأخطاء. وطبعا دلوقتي بيقولوا في انقطاع للكهرباء، ومن يومين ثلاثة سمعت عمرو أديب بيطالب البطاطين وبالهدوم من بره. فتلاقي في عندنا في التركيب المصري، المصري أصلا يفضل نايم لحد ما مية النيل تخش عليه تغرقه، وأول ما يقع في مشكلة يبتدي تتحرك. ودي خدوها علينا حتى الخبراء العسكريين، قال الجيش المصري يستعد للمعركة لما يهاجم. طبعا لما يهاجم تكون المعركة خلصت، ودي حصل في 67، لكن في 73 احنا كنا عندنا زمام المبادرة في ايدينا، فالحرب مشيت بشكل ثاني. يعني 67 كانت مصيبة. فلسه نفسيا ما دخلناش العصر الحداثة لسه، والكنيسة هي ماشية في الآخر مؤخرة المجتمع المصري، آخر الطابور بتاع المجتمع المصري. لكن في عوامل جيدة جدا، شباب بيقرأ ومواقع كتيرة بتطلع. ويعني أنا من الأمور اللي خلتني ما نمتش من الفرح يوم ما اتعمل حفلة في وزارة الثقافة احتفالا بأبونا متى المسكين. اللي حضروا هذا الاحتفال من الصعيد كانوا شبان صغيرين، كان متوسط العمر 20-25-30 سنة. فكانت دي بالنسبة لي فرحة أعظم من أي عيد. ليه؟ معناه أن في دم جديد دخل. وبعدين في دم جديد دخل عندنا في الكنيسة. شوف أنت الموقع بتاعك عمره قد إيه، ما كانش موجود من 10 سنين بالتأكيد. وبعدين في حراك روحي لاهوتي جيد جدا ماشي، فهيطلع ناس. ولكن أنت عارف طبعا في كل المجتمعات الإنسانية لما يكون في حراك جيد بيقاوم، والمقاومة دي ضرورية، لأن دي هي اللي بتخلي الأعصاب قوية والعضلات تشتغل. وإحنا الحقيقة ما كبرناش إلا بالمقاومة، مقاومة خلتنا تمسكنا بالثوابت ومشينا في الخط بتاعنا، ودفعنا كمان إحنا نشتغل أكتر بسبب الاتهامات اللي علينا. ده الجانب الجيد اللي فيها. فالرب يسوع بيقول له بيقول لك بصبركم تقتنون انفسكم. ليه؟ لان الصراع وهذه الاخطاء ده مش هيخلص. ده هو طبيعه المجتمع المصري بسبب الثقافه الاسلاميه بالذات والبحث عن الخطا. ليه؟ انت لما بتتوضى في الصلاه عاوز تعرف توضيت صح ولا غلط، وغسلت على الشريعة ولا لا. فكل ما بتخش الشريعة في حياة الإنسان وفي وعيه بتخليه دايما يبحث عن الأخطاء، طبعا صح طبعا غلطان. إنما لما بتخش النعمة بتخليه يبحث عن الإيجابي. ودي النقلة في التربية. وانا بقول يعني عاوزين نعمل برامج للتربيه المسيحيه للشبان والاطفال عندنا، تبقى نعلم الطفل ازاي يفكر ايجابيا عشان يطلع جيل يفكر ايجابي، ولما يشوف غلط يصلحه ايجابيا مش بالهجوم وبالضرب وبالطعن. ودي تاخد وقت، ماشي، بتاعة جيل او اتنين، ممكن تطول اكتر من كده. لأن أنا شايف أن الثقافة في المجتمع المصري ثقافة عدوانية، وإحنا بنخاف بخاف جاء بنخاف بخاف بخوف غير معقول. كان عندنا مثلا في الصعيد تعرفه يقول لك امشي سنة ولا تعد جنة، لأنا يعني أنا رئيس ود، طب أنا امشي سنة ممكن أموت وأنا ماشي، طب ما نعد الأناية وأحاول أعد ليه؟ لأن يقول لك خاف تسلم. خاف أسلم يعني إيه؟ ما ده المجتمع المتخلف اللي بيفقد فيه الإنسان الشجاعة والمروءة والرجولة. وأنا كنت دايما أقول الله الرجولة حصل لها إيه في مصر؟ ها موجودة. و ثورة يناير وثورة يونيو والحراك السياسي الاجتماعي هيغذي الرجولة في الكنيسة، فطول بالك. فاسمح لي أرد عليك رد موجز يعني، ويبقى يعني أنا سؤالك سؤال مهم جدا على فكرة، مهم جدا جدا. ليه؟ أقول لك هقول للأدمن يا عم حط لنا من ضمن الموضوعات، احنا كنا حاطين في التاريخ الكنسي النظرة الكونية للخلاص فضلت متأصلة في الكتابات المسيحية لحد 451 مجمع خلقدونية. بعد مجمع خلقدونية الحقيقة كان شرخ كبير جدا في الكنيسة، فابتدينا نحرم بعض وابتدينا نتكلم على بعض كلام يعني مفيش داعي ان احنا نقوله، لازال بيتكرر في كتب اللوتر الحديثة يعني أكيد بتقروه على الإنترنت. فالرؤية الكونية للمحبة والصلاح الإلهي الكوانتم اللي بتتكلم عنه كلام مظبوط، إنه حصلت في المجموعة بتاعتها، والكلام ده موجود حتى عند الرسل في أثناء التلمذة للمسيح. لو المجد يقول لك رأينا إنسانا يخرج الشياطين باسمك وهو لا يتبع معنا فمنعناه يعني مش من الشلة بتاعتنا. فكان رد الرب يسوع المسيح لا. فده أخي لحد آخر يوم مين العظيم في الملكوت، وتيجي أم زبدي وحطه على مش ملك واحد يمينك مالك بقى. يعني في هنا دراسة الحياة الرب يسوع المسيح كمعلم مع التلاميذ بتبين لينا الحقيقة إن قصور الإدراك عند الإنسان بيخليه بعيد عنك، يعني يصاب بالعمى، ما بيشوفش الجانب الكوني الإلهي. إن الله يعني أنت بتقول الله محب البشر في الصلوات بتاعتنا في كافة القداسات الأرثوذكسية، فأكيد بيحب الكاثوليك، أكيد بيحب المسلمين، أكيد بيحب الكفرة لأنهم بشر. وأحد رسائل التجسد هي محبة للطبيعة الإنسانية التي في ابنه الوحيد اللي كلنا بنستفيد منها بشكل خاص في الأسرار. لكن هذه المحبة لا تزال موجودة لكل البشر. فأنا مش لازم أعمى وأقول الكاثوليك هروح النار بسنطة هروح النار، لا أنا هروح فين، أنت هتروح فين، أنا هروح فين، ده هو المهم. إنما يترك الدينونة لله. ليه؟ لأن في النهاية سيأتون من المشارق والمغارب واتكئون في حضن إبراهيم، وأما بني الملكوت فاطرحونا خارجا. ليه؟ عند القديسين، عند الكاثوليك، وعند عند الروم، وعند الروس. يعني أنا استغربت جدا لما طلع قرار كده غير معلن يعني بتحريم كتاب الأب سروفيم سروفيسكي، واحد من قديسي كنيسة الروس، بينما لما الكتاب الترجم عربي ترجمه الأستاذ ياسر حنا زمان في الطريق للملكوت أحد منشورات مدرسة أحد الجيزة، وكان كتاب جديد وكان في إيدي وراح أسلم على بكرولوس، هو كان دايما يسأل لي تقرأ يا ابني؟ تقول في كتاب عمل أستاذ ياسر، قال لي ورهوني، فبص فيه قال لي سيبهولي. اه حضر سيدي، يعني هدية ما تلقش بالمقام، خليه عندك وانا اجيب نسخة. لا لا بتعالى فوت عليها بكرة بعد باخده. وبعدين بعد من ثلاثة حقيقة روح بسلم عليه، فاداني الكتاب واداني صليب هدية، قال لي يا ده انا قريت الكتاب واستفدت، شوف استفدت جدا منه، لان دول ارثوذكس زينا شوف، ومجمع القدوني ده يا ابني يعني خرب الكنيسة، لكن الخراب اللي موجود في التاريخ شيء، وعمل الله في النفوس شيء آخر. فحتى قال لي على نكتة حلوة جدا، قال لي مرة المسيح لو المجد، نكتة لكن نكتة ليها معنى لاهوتي كويس، المسيح لو المجد لقى ناس في الملكوت مش موجودين عنده في الدفتر، يعني نادى القديس بطرس، هيقول له بطرس الناس جت من فين؟ قال له ما اقدرش اقول لك، لازم تقول لي. قال له ما اقدرش اقول لك، لازم تقول لي. ازاي؟ قال له روح اسال العذراء مريم. لا نمو كلهم كاثوليك. اما كروز بيضحك، وانا سمعت القصه دي النكته دي سمعتها من سفير فاتيكان، قالها لي بالانجليزي، واما صمويل ترجمها لي عربي، فضحك. فسفير فاتيكان بيقول له بتضحك ليه؟ قال له عجبتني النكته، يعني احنا الارثوذكس دخلنا المسيح وانتم العدد دخلكم الملكوت؟ قال له لا خلصت الباب، دي نكته. قال له هي نكته صحيح تضحك، لكن يعني طعمها وحش قوي، لأن ملكوت له بتاعنا ولا بتاع العدد، ده ملكوت المسيح. ففي كده تجد يعني أنا بقى يعني شوف منظر غريب جدا في آخر إنجيل يوحنا. القديس بطرس بص لا يوحنا ماشي ورا المسيح، يوحنا الرسول، وقال له اتبعني أما أنت اتبعني. قالت وهذا ما له، يعني طب ده بقى اللي ماشي وراك ده. طب انا قال له متى شيخ في واحد يحملك، واخر الكلام اللي قاله القديس بطرس. طب وده؟ فالمسيح بالبلدي كده قال له انت مالك، ان كنت انا اشاء ان يبقى حتى اتي، انت مالك انت، اما انت فاتبعني. فانا يعني عاوز اقول لك في النهايه، لو انا قفلت عيني على المحبه الالهيه للمجموعه بتاعتي وللكنيسه بتاعتي، بقفل عيني على عمل الله خارج أسرار الكنيسة وخارج الحدود التاريخية التي فرضناها نحن على أنفسنا، لأن الله له في كل مكان شاهد يشهد له. ومن ثمارهم تعرفونهم، في مبادئ لإفراز التمييز اللي بنتكلم عنها بعدين. فأنا سعيد جدا يا إخوة باللقاء معاكم، وربنا يمتعنا بمحبتكم، وافتكرونا في الصلاة، ونلتقي معكم يوم الجمعة اللي جاي على ماذا غير التجسد من علاقتنا بالله، والفرق بين العهدين.